بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات من هذه السنة بمدينة العين أن يقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان محاضرات رمضانية لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو اللقاء الأخير والذي سنتحدث من خلاله بمشيئة الله تعالى عما يتعلق بالصيام وبشهر رمضان. والحديث عن شهر الصيام حديث طويل، وقد تكلمنا سلفا عن بعض المسائل التي تتعلق بشهر الصيام، وأشرنا إليها بطريقة موجزة، وذلك لأن الكلام عن رمضان يعتبر كلاما من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومما عليه سلفنا الصالح. وحديثي إليكم في هذه اللحظات المباركات يتعلق بمسألة مهمة، وهي الحكمة من صيام شهر رمضان. وإذا تأملنا في شهر الصيام لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى افترض هذا الشهر من أجل حكم متعددة تنحصر في نوعين: حكم دينية تربوية، وحكم صحية. أما الحكم الدينية التربوية فهي عديدة. الأولى أن الله سبحانه وتعالى افترض علينا هذا الشهر لنحقق فيه آلة التقوى، والتقوى هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، والتقوى هي الانقياد لأمر الله والانتهاء عما نهى عنه. وهذه الحكمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير ما دليل، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فابتدأ الآية بالنداء لأهل الإيمان، لعلم الله سبحانه وتعالى أنه لن يصوم هذا الشهر إلا من كان مؤمنا، فأما الكافر وأما الفاجر فإنه بعيد عن أمر الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الناس. بخلاف ما إذا تكلم في العبادات المجملة فإنه لا يخاطب أهل الإيمان ولكن يقول يا أيها الناس، ومن ذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم، ومن ذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فلما كان الصيام خاصا بهذه الأمة نادى بنداء الإيمان ليبين الحكمة من هذا الصيام وهو التقوى، فقال لعلكم تتقون. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه ذلك وبين لهم الحكمة من الصيام سواء كان في رمضان أو في غيره، وبين أن الحكمة من ذلك هي التقوى. وقال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة وهي القدرة على الزواج سواء كانت معنوية كالمال أو حسية كالقدرة الجنسية فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء بمعنى وقاية، أي إذا تحقق التقوى تحققت الوقاية، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. وما من صائم يتحقق عنده التقوى إلا ازداد إيمانه وعبد الله سبحانه وتعالى عبادة حقا، لأن العبادة الحقة لا تكون إلا بالتقوى، يعبد الله على جميع أحواله ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد يقبض روحه وهو صائم وقد يقبض روحه وهو مفطر، كما قال القديم تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد قضيت أيامه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لعرسها وقد نسجت أيامهم ليلة القدر. فالتقوى هو الأصل الأصيل الذي من أجله أوجد الله سبحانه وتعالى الصيام. والحكمة الثانية ليتقرر في النفوس الإخلاص، فإن الصائم إذا صام وترك طعامه وترك شرابه وترك شهوته فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص عبادته له وحده. فإنا لو تأملنا في قول الله عز وجل كما في الصحيحين في الحديث القدسي وهو يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. هنا يقف المؤمن التقي عند قول رسول الله عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، فيخلص في العبادة لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خصص هذه العبادة بأنها له وأنه يجزي فيها بغير حساب، فتتحقق آلة الإخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والحكمة الثالثة من الحكم الدنيوية التربوية التي تتعلق بالصيام أنه يعود النفوس على تحمل المحن والشدائد. وما تعلم الصحابة رضوان الله عليهم هذا التحمل وهذا الصبر إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في أثناء الصيام. فهذه غزوة بدر، قاتل المسلمون الكفار فيها في شهر رمضان وهم صائمون، وتعلموا الصبر عمليا. وهذا فتح مكة، وكذلك أيضا ما حصل في الأيام المتأخرة في عين جالوت وفي موقعة شقحب، فنجد أن المسلمين يتعلمون تهذيب النفوس على المحن والشدائد وهم صائمون. ولذلك ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله فقال: الصيام من الصبر، وفي الصيام ثلاثة أنواع من أنواع الصبر، وهذه الثلاثة في الحقيقة هي كل الصبر. ففي الصيام صبر على طاعة الله، وهذا الأمر الأول. وفي الصيام صبر عما حرم الله، وهذا الأمر الثاني. وفي الصيام صبر الصائم على ألم الجوع، وهذا الأمر الثالث. هذا الأمر الثالث. فصبر على طاعة الله، فإن الصائم لا يصوم إلا من أجل الله، يصوم من أجل الله سبحانه وتعالى. فإن الله لما خاطبه وقال له: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وخاطبه بذلك وقال له: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لبى وأطاع الله سبحانه وتعالى وحقق الأمر الأول وهو الصبر على طاعة الله. فما من صائم يصوم إلا ويصوم طاعة لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصبر عما حرم الله، الله عز وجل حرم عليك في رمضان، في نهار رمضان، ثلاثة أشياء: حرم الطعام، وحرم الشراب، وحرم الشهوة. وهو الذي يقول جل ذكره كما في الحديث القدسي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: يترك طعامه وشهوته، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. إذن هنا صيام عما حرم الله، وأيضا أمر مستأنف أن الله عز وجل حرم عليك الكلام البذيء كالنميمة وكالغيبة وكالكذب وما إلى ذلك من الأمور المحرمة. وصبر لوجود هذا الجوع، فإنه ما من صائم منا إلا ويلقى من ألم الجوع ما يلقى، فصيامه هذا يدل على أنه صابر وأنه قد حقق أنواع الصبر بجميع أنواعها. وقد اتفق العلماء على أن الصبر في العبادات عموما على قسمين، إما صبر في طاعة الله وإما صبر عن معصية الله. لكن في الصيام ازداد أمر ثالث، وهو صبر على ألم الجوع والظلام. وأما الحكمة الرابعة من الحكم الدينية التربوية، والتي من أجلها طلب الله سبحانه وتعالى الصيام منا، فهي حكمة المراقبة، مراقبة الله والخوف منه جل وعلا. فإنك إذا تركت طعامك وتركت شرابك وتركت شهوتك وتركت ما حرم الله عليك، فإن هذا إن دل فإنما يدل على أنك تراقب ربك، لأنك تعلم أنك إن أكلت في نهار رمضان فإن الله رقيب، كما قال جل ذكره: وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والمراقبة أعلاها الإحسان في العبادة، أعلى الدرجة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب المراقبة، الإحسان في العبادة. ولذلك كما جاء في الصحيحين، جاء عن ابن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة وعن جمع من الصحابة، أن جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام وما الإحسان، وذكر له جبريل، سئل النبي عليه الصلاة والسلام وأتى جبريل، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ذكر الإحسان. وجاء في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت إذا خلوت وأنت صائم وتريد أن تقع في معصية، فإنك تتذكر ربك جل وعلا فتنتهي عن هذه المعصية، لأنك تعلم بأن الله سبحانه وتعالى معك حيثما كنت، كما جاء في جامع الترمذي: اتق الله حيثما كنت. وجاء أيضا في جامع الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا المراقبة دائمة. وسلفنا الصالح عليهم رضوان الله عليهم كانوا من أشد الناس مراقبة لله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غيره. وقد سبق لي وأن ذكرت لكم قصة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله مع ولده عبد الله، والناظر في القصة يجد أن السلف الصالح كانوا يبحثون عن تحقيق المراقبة السليمة لله سبحانه وتعالى في كافة عباداتهم. فهذا أحمد بن حنبل يقوم الليل ويصوم النهار ويدعو ويتورع ويختلي بنفسه خاليا، ويدخل عليه ابنه وهو يصلي ويبكي ويقول: يا أبتاه، إنك رجل كبير عاجز، فلو ذكرت الله وأنت متكئ إلى السارية أو إلى جدار لكان أليق بصحتك. فقال له الإمام أحمد وأنشد له بيتين، قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الحكمة الخامسة أن الله افترض هذا الشهر لحفظ الجوارح، جوارح الآدميين، جوارحك لسانك، جوارحك يدك، جوارحك بصرك، جوارحك سمعك، جوارحك رجلك. في رمضان تتحقق هذه الأمور، فلا تكون إلا صائمة لله سبحانه وتعالى. وقد ثبت بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إذا صمت فاحفظ ما استطعت، إذا صمت فاحفظ ما استطعت، بمعنى احفظ ما استطعت من جوارحك. صيامك عن الطعام، وصيامك عن الشراب، وصيامك عن الشهوات، وصيام الجوارح عما حرم الله سبحانه وتعالى. فإنه رب صائم يصوم ولا يحفظ جوارحه، لكن ليس له من صيامه سوى التعب، ليس له من صيامه سوى الجوع والظما، كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به: ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، إلا الجوع. أخرج الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال إذا صمت فليكن سمعك وبصرك وقلبك ولسانك صائما عما حرم الله. هذه الأمور كلها لا بد أن تتحقق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا إليها، ولأنه هو الذي حث عليها، ولأنه هو الذي يقول: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا تخر به في جهنم 70 خريفا كما في الصحيحين. فالصيام ليس خاصا بترك الطعام والشراب والشهوات، ولكن أيضا لا بد فيه من حفظ الجوارح، لا بد فيه من حفظ الجوارح، السمع والبصر والمنطق وما إلى ذلك. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. أنت لو تعيش في نهار رمضان مع آلات الطرب ومع آلات الغناء، وتعيش مع ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأنت قد عرفت عن الطعام والشراب، فإن صومك لا يحتمل. ونحن لا نقول ببطلان الصوم، لأن علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وهو راجع إلى واقع الرجل فيما ارتكب هذه الذنوب وهذه الكبائر. ولكن صيامه لا يكمل على أكمل وجه كما دعا إلى ذلك التشريع الإسلامي. الحكمة السادسة من هذا الصيام أن الله سبحانه وتعالى افترضه ليحقق هدفا واقعيا في أمة محمد عليها عليه الصلاة والسلام. أمة محمد تصوم في وقت واحد في بلدة واحدة، كل دولة تصوم في وقت واحد وتفطر في وقت واحد، فيتحقق عند الجميع مبدأ الوحدة والتآلف والتناقض، ليكون هدفهم واحدا
وهو أن يد الله مع الجماعة، وأنه إذا أصيب الرجل بمكروه فالجميع على قلب رجل واحد، مع أن الواقع اليوم لو نظرناه في واقع المسلمين لوجدنا أنهم يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، والهدف هو طاعة الله سبحانه وتعالى. لا، الجواب غفل عنها الكثير من الناس. الحكمة أن هذا الميقات وهذا التحديد ليجتمع الجميع على وقت معين أن يقفوا يدا واحدة في جميع المحن والشدائد مع إخوانهم مع مجتمعاتهم ضد أعدائهم، ليحققوا مبدأ الولاء والبراء على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحكمة السابعة والتي من أجلها فرض هذا الصوم من أجل أن يعطف الغني على الفقير، من أجل أن يعطف الغني على الفقير. ولذلك سئل بعض السلف الصالح لماذا فرض الله شهر الصيام، فقال بعضهم فرض الله شهر الصيام من أجل أن يحس أو يحس هذا الغني بالجوع ليعطف على الفقير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. الغني يعيش في نهار رمضان في حالة الجوع في حالة العطش، فيتذكر النعمة كيف كان يعيش هو وكيف كان يعيش الفقير في غير رمضان، فيتصدق ويجود بماله على الفقراء. وقد ضرب زين العابدين وهو علي بن الحسين عليه رحمة الله أروع الأمثلة في رمضان وفي غير رمضان. زين العابدين عليه رحمة الله كان يذهب في الليل يحمل الطعام والشراب ليتسحر به الناس، يذهب إلى بيوتهم في الليل المظلم ولا يعرفون من آتيهم، يطرق الباب ويضع الطعام والشراب ثم يفر هاربا، فيفتح رب البيت البيت فلا يجد أمامه سوى هذا الطعام وهذا الشراب ولا يعرف من الذي أتى به. يقول بعضهم جاءنا رجل وطرق بابنا ووضع عندنا شيئا من الطعام، أتعرفون؟ يقولون لا. حتى مات زين العابدين علي بن الحسين عليه رحمة الله، فلما مات انقطع هذا الأمر، فعلموا أنه هو الذي كان يفعل ذلك طعام الطعام. وهو الإمام التقي علي بن الحسين الذي ضرب أروع الأمثلة في طعام الطعام وفي التقوى والإخلاص، حتى وضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض. ولذلك جاء في ترجمته أن عبد الملك بن مروان ذهب ليحج، فوصل إلى الحج وأراد أن يقبل الحجر الأسود، فما استطاع من زحمة الناس، فحاول فما استطاع، فاستلمه بالإشارة ثم جلس. فلما جلس جاء علي بن الحسين بن العابدين، فلما رآه الناس، وعبد الملك بن مروان لا يعرفه، لما رآه الناس وقد أراد أن يقبل الحجر الأسود ابتعدوا جميعا وتركوا له الحجر الأسود. فقال عبد ومولى من الموالي لعبد الملك لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، من هذا يا مولاي؟ قال لا أعرفه. فسمع الفرزدق بهذا القول، وكان الفرزدق شاعرا فاجرا، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وكان الفرزدق ممن يحب زين العابدين، فقال يا أمير المؤمنين هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، ويشير إلى علي بن الحسين، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا برائره العرب تعرف من أنكرت والعجم. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا يطعمون الطعام، فالغني عندما يشعر بهذا الجوع في نهار رمضان يتذكر أن الفقير في حاجة إلى إطعام الطعام. ولذلك كان الزهري عليه رحمة الله إذا دخل رمضان كان يقول إنما رمضان قراءة القرآن وإطعام إطعام الطعام. الحكمة الثامنة والتي من أجلها فرض الله هذا الشهر لتضييق مجاري الشيطان، فالشيطان كما أسلفنا وكما جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالأصل في العروق أنها تتوسع وتبدأ الدورة الدموية تتنشط بوجود هذا الهضم وبوجود الأطعمة والشراب والحركة في داخل الجسد، فعندما تتحرك يتحرك الدم وتتوسع هذه العروق والشياطين والعروق والشرايين، فيتحرك هذا الشيطان بهذه العروق ويبدأ يكثر من الوسوسة ويبدأ يكثر من دفع النفس الأمارة بالسوء إلى فعل المعاصي. فأوجب الله سبحانه وتعالى هذا الصيام ليضيق على الشيطان هذا الباب، يضيق عليه من جهتين: الجهة الأولى تضييق المجاري في جسد الشخص، والجهة الثانية أن الله عز وجل بعد أن يضيق عليه في المجاري يسلسله فلا يقوم بما كان يقوم عليه في غير رمضان، كما جاء في الصحيحين إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين. فالله عز وجل يعلم أن ظهر الشيطان يعتبر كبيرا، يعتبر كبيرا على الأمة، فضيق ذلك عليه في حال الصيام من أجل أن تحافظ هذه الأمة على صيامها وقيامها وعبادتها في شهر رمضان بهذا التقييد بهذا التضييق وبهذا الحبس. هذه حكم مستنبطة، حكم دينية تربوية مستنبطة من جملة الأدلة الواردة في حكم الصيام مما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك أيضا اختصارا للوقت حكم صحية يستفيد منها الصائم، يستفيد منها الصائم في نهار رمضان. الحكمة الأولى وهي صفاء القلب في نهار رمضان، فإن القلب إذا صفى من ناحية صحية فإنه يتقوى على الطاعة، لأن القلب سريع التقلب، وما سمي القلب بالقلب إلا لتقلبه من حالة إلى أخرى. وقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه كما في صحيح مسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالقلب في نهار رمضان يصفى ويحصل له من الصفاء ما لا يحصل في غيره، وهذا الصفاء يهيئه صحيا من أجل أن يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يرجع إلى ربه. لأن الدم كما تعلمون بأنه يجري ويتواصل بسرايين القلب التي تتصل مع الكبد وتتصل أيضا كذلك مع الجسد، فعندما تقل الحركة اليومية بسبب كثرة الماء وبكثرة الطعام فإن حركة هذا الدم أو هذه الحركة من أجل هذه الوظيفة تنشغل بغيرها، وهي تكون القلب من أجل أن يكون ساكنا لمرضات الله سبحانه وتعالى. الحكمة الثانية من الحكم الصحية صفاء الذهن والذاكرة. ربما أنكم قرأتم لكثير من علماء الشريعة الإسلامية أنهم يقولون بأن أحسن الأوقات لحفظ كتاب الله هو بعد صلاة الفجر قبل أن يفطر الشخص. لماذا يقولون هذا القول؟ لأن الذهن يكون صافيا، يكون هادئا، من شغل لا بطعام ولا بشراب. وكلما كثر الطعام وكلما كثر الشراب تخف الذاكرة وينشغل الذهن، لأن الذاكرة عندما تكون صافية فإنها تساعد الشخص على الحفظ، وهذا أكثر ما يكون في الرجل الصائم أو في الرجل الذي ليس ببديل. ولذلك كان يقول الشافعي عليه رحمة الله: لا يفلح بديل، بمعنى سمين. فصفاء الذاكرة بسبب هذا الصيام يساعدها على تقوية الحفظ صحيا، فيحفظ الرجل أمورا متعددة سواء من العلم أو من غير العلم. أيضا كذلك صفاء الذاكرة يساعد الرجل على ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس هناك ما يشغله. الحكمة الثالثة أنه ثبت في الصيام من ناحية طبية أن الصيام يقلل من كمية السكر عند المصابين بمرض السكر. ولذلك فتحت في أمريكا وفي بلاد أوروبا وفي الصين كثير من المستشفيات التي تعالج السكر بواسطة الصيام وبواسطة العسل، لأن السكر يزداد بكثرة الأطعمة. ولذلك نجد أن المريض بالسكر إذا ذهب إلى الطبيب ماذا ينصحه الطبيب؟ ينصحه بالإقلال من الطعام، وينصحه بوجبات خفيفة، وينصحه أن يقلل من هذه الوجبات، فبدل أن تكون ثلاثا عليه أن يجعل اثنتين. فثبت أنه ما يقارب من 83% من علاج السكر أنه يكون بالصيام. وهذه المسألة قد ذكرها ابن سينا، وذكرها كذلك ابن القيم في الطب النبوي، والواقع الحديث يشهد على ذلك. حكمة رابعة يستفيدها الصائم من ناحية صحية، وهي أن من أصيب بالروماتيزم فإنه يعالج أيضا لهذا الصيام. فالصائم الذي يصوم طبيعيا في نهار رمضان يجد أن آلام الركب والسواعد والعضد والمفاصل قد خفت عما كان يعانيه في غير رمضان. وقد ذكر مؤلف كتاب صوموا فصحوا أن من أهم علاج الروماتيزم يكون بواسطة الصيام، ولذلك صدق الحكيم لما قال صوموا فصحوا، وهذا ليس بحديث، وإن كان انتشر بين العامة فهو لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من أقوال الحكماء. أيضا من ناحية صحية هناك حكمة أخرى، وهي إراحة الكبد من كثرة الحركة، فالكبد متصلة بالجهاز الهضمي وتمر الأغذية وتتم الإفرازات، إفرازات الدم، وتتحول كل وظيفة إلى مكانها الأساسي. وقد ثبت أن كثرة الأطعمة تثقل على الكبد وتؤثر عليها، فعندما يصوم الرجل 12 ساعة أو أقل في نهار رمضان فإن الكبد لا تكون كثيرة التحمل حتى يتعبها، ويؤثر عليها كثير من الإفرازات المتعددة. وأيضا كذلك الجسد حكمة من وجود الصيام، أن الرجل الثقيل أو السمين، الرجل السمين أو البدون تكثر عنده الشحوم، فعندما يوجد عنده الصيام ويقل الطعام فإن الشحوم تتفتت وتأكل ويأكل بعضها بعضا، فتتحول هذه الشحوم إلى مواد أخرى تفيد الجسم. وأيضا أيضا مما يذكر من الفوائد الصحية أن الصيام ثبت طبيا أنه يساعد على دفع تسوس الأسنان. الآن التسوس الذي يوجد في الشخص هو عبارة عن إفرازات من الكبد ومن المعدة. المعدة عندما تتجمع فيها هذه الأطعمة وتختلط ببعضها يحصل فيها شيء من الإفراز وشيء من التخمير، هذا التخمير يفرز مواد تؤثر على الأسنان وتؤثر على المعدة، فالمعدة تستفيد، وكذلك الجهاز، وكذلك الأسنان، وما أشبه ذلك من الحكم المتعددة سواء كانت دينية أو كانت صحية. وأنبه قبل أن أختم هذه الجلسة، لأنه انتهى أو اقترب الانتهاء من درس هذه الليلة المباركة، أختم بتنبيه مهم وهو ما يتعلق برؤية الهلال. نحن في هذه البلدة نعيش بين إخوان لنا مجاورين، فالدولة متداخلة مع دولة سلطنة عمان في منطقة البريني، ويبقى كثير من الناس يتحير ويقول هل أصوم مع أهل البريني أم أصوم مع أهل الإمارات وأنا من سكان البريني. فالجواب حاصل ذلك وخلاصة ذلك عليك أن تسمع وأن تطيع لولي أمرك. فمن كان من أهل البريني أو البريني فعليه أن يصوم مع ولي أمره ومع بلدته، وأن يترك الصيام مع الدولة الأخرى. ومن كان من أهل الإمارات فعليه أن يكتفي بالصيام مع أهل الإمارات، وذلك طاعة لولي الأمر. وأما بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإنه لا يعارض من وجود المطالع التي تختص بالدول المختلفة. فمطلع إيران ومطلع سلطنة عمان يتقارب وهو يختلف تماما مع مطلع دولة الإمارات والبحرين وقطر وكذلك السعودية. وأيضا مما يؤكد على اختلاف المطالع أن الأوقات التي يفطر بها الناس هنا تختلف تماما عن الأوقات التي يفطر فيها الناس في البلدان الأخرى. فقوله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل معناه أنها تتغير الأمور، فتشرق الشمس في أوقات هنا ويأتيها الغروب في أوقات هنا، وهكذا تشرق بخلاف ما كانت تشرق في البلدة الأخرى. وعلى ذلك فالراجح أن المطالع تختلف، وصوم لرؤيته نداء لمن كان في بلدته. وهذا المجال قد توسعنا فيه في غير هذا الموضع، وبسطنا فيه القول بما لا يحتاج إلى مزيد، ولعلنا إن شاء الله تعالى إن وجدنا فرصة قادمة نتوسع في هذا الباب ونذكر المذاهب، ثم نذكر ما يترجح في اختلاف المطالع، فإنه ما من بلدة إلا ولها مطلع، ولكن أحيانا قد تتفق البلدة مع البلدة الأخرى في مطلع، وإذا افترقت في المطالع أو اتفقت في المطالع وقال ولي الأمر بحكم، فالأصل في هذا وجوب طاعة ولي الأمر، وذلك لأن له سلف وله قول من أقوال أهل العلم مما يقوم على ذلك الدليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر باليمن والإيمان والبركات والطاعات، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة، هذا يعتبر هو اللقاء الأخير، والذي تكون من 4 لقاءات كانت في هذا الجامع وفي جامع قباء الذي بالطوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه، وإن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان سنستأنف هذه الجلسات المباركة ونتحدث عما يتعلق بديننا وما يدفعنا لخير الدنيا والآخرة. أسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.